السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، يا رب الأرباب، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم بما توسوس به نفوسنا، اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة الشريفة في هذا المكان جمعتنا بلا أنساب ولا أحساب، فاجمعنا في جنتك يا رب الأرباب. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، هؤلاء إخوتي وأخواتي تركوا أموالهم، تركوا أزواجهم، تركوا أولادهم، تركوا الدنيا خلف ظهورهم وأتوا لك وفيك. اللهم كما تركوا لك الدنيا فاجمع لهم في هذه الليلة بين الدنيا والآخرة. اللهم كما تركوا لك الدنيا فاجمع لهم في هذه الليلة بين الدنيا والآخرة. اللهم كما تركوا لك الدنيا فاجمع لهم بين الدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وطهر قلوبهم. اللهم بارك لهم في خلقهم وأخلاقهم وأموالهم وذراريهم وأزواجهم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. الشكر للمولى عز وجل سهل قيام مثل هذا الخير العظيم، خير فتح به المولى عز وجل على هذه البلاد المباركة، فأسأل المولى عز وجل أن يبارك فيها هذه المجالس وأن يخرج منها سعداء الدنيا والآخرة. والشكر على من تسبب في إقامتها، سمو الشيخ أحمد وأيضا اللجنة المنظمة وكل صغير وكبير في هذا، أيضا الجنود المجهولون، نعم كل من شارك مشاركة مادية أو معنوية أو بكلمة أو بحضور، أسأل المولى عز وجل أن يجعل ويجد ثمار ما قدم في ذلك اليوم العظيم، نجاة من النيران، فوزا بالجنان، رؤية وجه الرحيم الرحمن. أفلا يتدبرون القرآن عنوان هذا اللقاء. أيها الأحبة، هذه المحاضرة مكتوبة ومطبوعة وسجلت وسوف تنزل بشريط بفضل رب العالمين، لكن كما رأيتم لم آتي معي بأوراق ولا بالجهاز المحمول، لكن أتيت إليكم بقلبي أحمله. نعم لا أريد أن يكون بيني وبين أحبتي أي حوائد ولو كانت أوراقا ضعيفة أوراقا حقيرة، أريد في هذه الليلة وأطلب من المولى جل جلاله أن يجعل كلمات تخرج من القلب فتصل إلى القلوب بإذن علام الغيوب. لذلك أهمس في أذنيك: أخي يا رعاك الله، أختي حماك الله، فرغ الذهن، فرغ القلب هذه اللحظات. لا تدري يا عبد الله، قد يكون من أسباب سعادتك كلمة تسمعها أو آية تقرأ عليك، قد تكون سبب سعادتك، سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. فافتحوا آذان القلوب قبل آذان الرؤوس حتى تزكو النفوس إلى خلاقها جل جلاله. يا رب يا رب يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، واغفر أيا رب ذنبا قد جنيناه، كم ندعوه في ضر يحل بنا، فلما تولت بلايانا عصيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فلما خرجنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله سبحانه حفظنا، رعانا، خلقنا، أمدنا بنعمه، ودفع عنا البلايا ونقمه جل جلاله. أخي يا رعاك الله، أفضل كلام وأبلغ موعظة هو خطاب الواحد الديان، كلام الله جل جلاله أبلغ المواعظ، أبلغ العظات، كلام ربي جل جلاله الذي لا ريب فيه ولا شك ولا نقصان، خطاب الواحد الديان. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كلام الله الذي لو نزل على الجبال لقصمها، وعلى الأرض لصدعها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا إله إلا الله، جبال ضخام جعلها المولى عز وجل رواسي شامخات، أوتادا وثباتا للأرض، لو أنزل عليها القرآن لتصدعت، لتشققت، لأصبحت هباء منثورا، مما من خشية الرحيم الرحمن، من نزول كلام الواحد الديان عليها. عجب عجاب. لكن تدري يا رعاك الله ما هو الأعجب من ذلك؟ الأعجب من خشية هذه الجمادات، هذه الضخام، الأعجب من ذلك أن هناك ما هو أحقر وأضعف لكن أقسى منها، أقسى من الجبال، أقسى من الحجارة، لحمة كقبضة اليد يحملها كل واحد منا بين جنبيه، إنه القلب، تلك المضغة التي لو دخلت فيها نسمة هواء أفسدتها، لو دخلت فيها إبرة دمرتها. قلوب، بعض القلوب أقسى من الحجارة، أقسى من الجبال. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. لا إله إلا الله. جبال تخرج منها الحياة وبعض القلوب ليس فيها حياة. بعض القلوب ليس فيها حياة. تسمع كلام الرحيم الرحمن تستقبله الأذنان يدخل من اليمنى فيخرج من اليسرى، ما لا قلوب تخشع، لا عيون تدمع، لا نفوس ترجع. سبحان ربي العظيم. متى تلين؟ إذا ما لانت هذه القلوب بذكر الله وكلام الرحيم الرحمن خطاب الإله، متى تلين؟ إذا ما لانت سوف تلين. إذا ما لانت في الدنيا من كلام الله سوف تلين في الآخرة بنار الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعوذ بالله من الخسران والحرمان، ونعوذ بالله من عذاب في النيران. أخي رعاك الله، هذه مقدمة أطرحها بين أذن، أطرحها على أذنيك، أعطر بها مسمعيك. أريد أن أقف أنا وإياك هذه الليلة وقفة المتدبر، وقفة المتعظ مع كلام الرحيم الرحمن. أخي رعاك الله، والله ما قست القلوب ولا جفت العيون ولا نفرت الأنفس إلا لأن ما تدبرت كلام الرحيم الرحمن. العبرة ليست قراءة، العبرة فقط ليست تلاوة، ليست سماع، لا، العبرة تدبر. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، العبرة تدبر. إذا تدبر هذا القلب تغيرت هذه الجوارح. لماذا ما تغيرت جوارحنا؟ لماذا العين تنظر إلى الآثام والأذن تسمع الإجرام والأيدي تلطخت بالحرام ونمشي إلى المعاصي والآثام؟ لماذا؟ لأن القلوب ما تدبرت كلام علام الغيوب. أقف أنا وإياك وقفة المتدبر مع ثلاث آيات فقط، والله وبالله وتالله آية واحدة تكفي، لكن ثلاث. إذا ما استيقظت القلوب مع الأولى لعل في الثانية، أما الثالثة كما يقولون ثابتة. الثالثة إذا ما استيقظت قلوبنا نعزي أنفسنا بهذه القلوب ونبحث لنا عن قلوب. الأولى، أولى تلك الآيات التي أقف أنا وإياكم مع أحبتي في هذه الليلة، آية عجيبة. هذه الآية الله جل جلاله أنزلها على رسوله، خاطب بها من؟ خاطب بها أفضل البشرية، أفضل البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله خاطبهم بهذه الآية. ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ابن مسعود ابن أم عبد، ذلك الصحابي الجليل الذي قال الرسول عنه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه لما تلا هذه الآية؟ قال: ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله، وضع تحت عاتبنا 20 خطا، ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 4 سنين. يا الله يا الله، الله يعاتب من؟ عاتب من؟ أفضل البشرية بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة، وما أدراكم ما الصحابة؟ من جاهد بالنفس والمال والولد، من ترك الديار لأجل مرضاة العزيز الغفار، من سالت دماؤهم ومزقت أشلاؤهم لأجل لا إله إلا الله، وذبا عنها ودفاعا عنها ونشرا لها. كن كالصحابة، كن كالصحابة في زهد وفي ورع، هم القوم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. هؤلاء هم الصحابة، ومع ذلك الله كما قال ابن سعود يعاتبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم قدموا ما قدموا. فأسألكم بالله، ألسنا أحق بهذه الآية؟ ألسنا أحق بالعتب؟ إي والله. أذكر موقف والله لا أنساه ما حييت، لا أذكر هل ذكرت في هذا المكان أم لا، لكن لا بأس بالتكرار. سمعت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله ساعات يذكر له مسألة تكرار المعلومة، قال حتى يرسخ العلم، حتى يرسخ العلم، فلا بأس بالتكرار حتى تثبت المعلومة. أذكر مرة ركبت مع السائق أجرة، فلفت انتباهي المسجل غير موجود في السيارة، فقلت له مداعبا لعله سرقوك. فنظر إلي وهو من الأعاجم، من المسلمين الأعاجم ليس من العرب، فقال بعربية مكسرة أنه أخذه ووضعه في بيته. فسألت مستعجبا مستغربا لماذا، فأخبرني بالقصة أنه من عادته أن دائما هذا الجهاز، هذا الراديو، هذا التسجيل دائما على إذاعة القرآن الكريم، يقول لا يتبدل ولا يتغير على كلامه، يقول قرآن حديث، يعني قرآن وحديث دائما على هذا. يقول وفي يوم من الأيام ركب معي أحد المسلمين العرب الذي نزل القرآن بلغتهم، يعرفون معناه ومعانيه. يقول ركب معه حتى ينقله من مكان إلى مكان. يقول فلما سرنا على عادتي، يقول رفعت القرآن، رفعت الصوت بالقرآن، يقول فأخذ يغني. يقول أنا قلت يمكن ما انتبه ما سمع، يقول فرفعت الصوت أكثر. يقول رفع صوته بالغناء أكثر. يقول أنا رفعت الصوت أعلى ما يكون، أعلى ما يكون. يقول والله أخذ يصرخ بالغناء، أخذ يصرخ بالغناء. يقول أنا وقفت في وسط الشارع لم أستطع أن أكمل، وقلت له انزل انزل، وبعبارته أقولها لكم، قال انزل، أنت مسلم؟ أنت ما في مسلم، أنت ما في مسلم. مسلم ما يبغى قرآن؟ مسلم ما يريد يسمع القرآن؟ لا إله إلا الله. الصحابة، وهم الصحابة، من قدم ما قدم من نفس ومال وبلاد وأموال الله يعاتبهم. ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الله يعاتب بها الصحابة. أسألكم بالله، لو أن القرآن ينزل ماذا ينزل في حق هذا؟ أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه المشكلة، أقفال على هذه القلوب منعتها وحجبتها عن التدبر في كلام علام الغيوب، أقفال الشبهات، أقفال الشهوات، جعلت ذلك القلب عليه ران يسمع الكلام سبحان ربي العظيم يبكي، بعضهم يبكي دموع تنزل تبلل الوجنات تلك الدمعات من كلام فاطر أرض السماوات، لا والله، من المعازف والألحان ومزمار الشيطان. مرة من المرات أنظر فإذا رجل شاب في السيارة يبكي بكاء مرة، بكاء شديد، فأنا قلت سبحان ربي العظيم. طبعا مسكر القزاز، الجامات يسمونها، مسكر الجامات القزاز، فتأمل يبكي، قلت يمكن أمه ماتت، أبوه توفي، مصيبة نزلت به، أو يمكن يبكي المآسي المسلمين. فاقتربت فإذا هو يسمع مزمار الشيطان يبكي على أغاني تذكر الحبيبة والمعشوقة، فنزلت الدمعات سبحان ربي العظيم. أما كلام الرحيم الرحمن لا أبدا، مصيبة. إي والله أحبتي في الله، لذلك أتوك يشكون، يأتون إلينا الناس يشكون، هم غم عناء مرض بلاء، لماذا؟ لأنه ما تدبر، لأنه ما طبق، لأنه أعرض عن كلام فاطر الأرض والسماء، فهذه المصيبة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا، ضاء ضيق، ناء نكد، كاء كآبة، كلها تجتمعت على ذلك القلب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا أحصي الحالات الذين يأتون يشكون، كثير منها والله لا يعانون لا من مس ولا من سحر ولا من عين، يشكون يقولون حنا تعبانين، هموم وغموم، اللي يبكي واللي تشكو مآسيها يظنون أنها بأسباب الأمراض الروحية، لا والله، والله بسبب الإعراض. أذكر مرة جلست مع عائلة كاملة، عائلة كاملة الرب جل جلاله أنعم عليها بالمال والصحة والعافية والمكانة والمناصب، لكن هذا يتكلم ويشكي وتلك تتحدث وتبكي، لا إله إلا الله، ما سبب هذا الهم؟ ما سبب هذا العناء والشقاء؟ ذكر ربنا جل جلاله، والله لا أسحار ولا أذية شيطانية ولا أصيب بعين أو حسد، لا، هو الإعراض، هو الإعراض عن كلام الرحيم الرحمن. فهمسة أهمس بها في آخر هذه الوقفة، أخي أرعاك الله، اقرأ، تدبر آية والله واحدة تتدبرها بإذن رب العالمين قد يكون فيها حياتك في الدنيا والآخرة، الحياة الحقيقية. أنا أقول حياة لأن الحياة الحقيقية هي مع الإيمان وطاعة الرحيم الرحمن. نعم، الحياة الحقيقية، الحياة الطيبة. من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الوقفة الثانية والآية الثانية آية عجيبة أحبتي في الله، آية أنا لما قرأت هذه الآية وقرأت ما ذكره ابن القيم رحمه الله حولها، والله عزيت نفسي في قلبي، عزيت نفسي أول ما عزيت في قلبي، ثم نظرت في أحوال بعض الإخوان، فوالله إن أحوالهم تشكى إلى الرحيم الرحمن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قبل أن أصور لك قبل أن أذكر لكم ما قاله ابن القيم في الفوائد حول هذه الآية وما ذكره من أنواع هجران القرآن، تأملوا هذه المواقف التي والله تفطر، تفتت الأكباد، تفطر القلوب، تدمي العيون لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الموقف الأول، ثلاث مشاهد لن أطيل. المشهد الأول، وهذا يحدث في بعض بيوت المسلمين، إلا ما أقول في كثير من بيوت المسلمين. الساعة تقريبا كم؟ الساعة 2 أو الساعة 3 بعد منتصف الليل. هذا وقت مبارك، وقت ينزل فيه الله جل جلاله نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا. هل من سائل ينادي؟ هل من سائل؟ هل مستغفر؟ هل من داع؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا في تلك اللحظات قد أمسك بيده ذلك الجهاز، جهاز تقليب القنوات، ينظر إلى القنوات، نظر إلى تلك القناة وما فيها مما يندى له الجبين من الفضائح، من الكاسيات العاريات، مما يغضب فاطر الأرض والسماوات، مكث ساعة تزيد أو تقل، ينظر ينظر، فانتهت تلك البرامج أو ملا من تلك القناة، ثم انتقل إلى قناة أخرى بضغطة زر، فإذا بقناة أخرى غنائية فيها الفحش والعار، ترسمع ما يسبب قسوة القلوب وغفلتها عن علام الغيوب، فانتظر ساعة من أغنية إلى أغنية، من مشهد عار إلى مشهد ناج، ثم مل من هذه القناة، أراد أن ينتقل إلى قناة ثالثة، فضغط الزر، فجأة خرجت قناة القرآن الكريم، فورا يغير القناة، ما يبغى القرآن، ما يبغى يسمع كلام الرحيم الرحمن، ما يبغى يسمع خطاب الواحد الديان. وقال الرسول، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المشهد الثاني، دخل إلى تلك المكتبة أو ذلك السوق، فأخذ الجريدة الفلانية والمجلة الفلانية والدورية الفلانية، فحمل ما يثقل اليدين مما يندى له الجبين، مجلات خليعة فيها الكاسيات العاريات، فيها ما حرم رب البريات، أخذ مجموعة جرائد ثم انطلق، لكن مطوية أو شريط أبدا. إذا قالوا له بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم قال كثير، لكن حوالي 200 درهم جمع مجلات وجمع جرائد، هذه ما هي بكثير، كلام رب البشر لا، أما حثالة عقول البشر فلا بأس بصرف المئات. أخذها واتجه إلى بيته، ساعتين ثلاث أربع، من جريدة إلى جريدة، من مجلة إلى مجلة، من صفحة إلى صفحة، لكن ما أقول ساعة ولا نصف ساعة، دقيقة للقرآن عند بعض الناس لا، خسارة خسارة. الساعات والمئات من الريالات والدراهم تصرف فيما يندى له الجبين مما يغضب رب العالمين، أما ريالات حقيرة لكلام الله أو لدين الله يبخل. وأين القرآن؟ تدرون أين القرآن؟ القرآن موجود لكن على الدولاب، جعله تحفة فنية، بعض الناس تدخل بيته عنده نسخة من القرآن مخمل، مطرزة بالذهب وفي صندوق خشبي فاخر، وفاتح لك يمكن القرآن على صورة معينة، مخليه مفتوح أمام الناس، تحفة فنية. ألهذا نزل القرآن؟ نزل القرآن تزين به الجدران أو يوضع على الدولاب تحف فنية مثل المزهرية، مثل الورود؟ لا، نزل القرآن ليقرأ ويعمل ويتدبر ويطبق. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الثالثة، كنت يوم من الأيام أسير في طريق، فتوقفت عند مسجد لكي أصلي، دخلت نظرت فإذا الأدراج يعلوها التراب، نظرت إلى المصاحف يعلوها التراب، وخيوط عنكبوت قد بنت على كلام الرحيم الرحمن. تألمت، أخذت نسخة من المصحف، مسحت ما عليه من تراب، أزلت ما عليه من خيوط العنكبوت، ثم فتحت المصحف. صدمت يا أخوان، والله صدمت، أكثر أوراق المصحف غير موجودة، مزقت لا، أحرقت لا، أكلتها الأرض، أكلتها الحشرات. أهذا هو التأدب مع كلام فاطر الأرض والسماوات؟ تراب، خيوط عنكبوت، أرض تأكل كلام الرحيم الرحمن؟ هذا التأدب مع كلام الواحد الديان؟ وقال الرسول، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابن القيم رحمه الله لما تكلم، لما ذكر هذه الآية في الفوائد، ذكر أنواع هجران القرآن، وأنا أذكر لك ما ذكر ابن القيم. سل نفسك، هل فيك نوع من هذه الأنواع؟ هل فيك نوعين؟ إن كان فيك الثلاثة فعز نفسك في نفسك. ذكر من هجران القرآن، هجران تدبر الإيمان بالقرآن، الإصغاء إلى القرآن، الاستماع إلى القرآن، تدبر القرآن، تطبيق القرآن، العمل بالقرآن، تحكيم القرآن، التحاكم إلى القرآن. حتى ذكر رحمه الله من هجران القرآن هجران الاستشفاء بالقرآن، هجران الاستشفاء بالقرآن. كثرت المشاكل عندنا في البيوت، كثرت القضايا عندنا في السجون، كثرت المشاكل عندنا في الإصلاحيات. انظر إلى أحوال الأسر، الأفراد، الأسر، المجتمع، الأمة. السبب هجران القرآن، هجروه. إي والله، القرآن في هذا الزمان عند كثير من المسلمين يشتكي الهجران. أخي يا رعاك الله، سعادتك وراحتك ونعيمك في كلام ربك جل جلاله. إي والله، عزك، مجدك، رفعتك، علاجك في كلام الله جل جلاله، في كلام الرحيم الرحمن. إي والله، حالة من الحالات المستعصية أصيبت بالسرطان، المستشفى قال ما لا علاج. أنا رأيت هذه الحالة، جلد على عظم في العنق، ورم سرطاني. المستشفى قال خلاص، جميع الجرعات الكيماوية ضربناها، جميع العلاجات فعلناها، هذا الطفل عمره تقريبا 13 سنة، هذا الفتى قالوا يعني أيام قليلة وسوف يموت، هذا في حكم البشر وكأن الآجال في أيديهم. فماذا كان؟ ذهب إلى أحد الفضلاء من الرقاة فدلهم على الرقية الشرعية، ربطهم بكلام الرحيم الرحمن، بخطاب الواحد الديان. والله يا أحبة، أنا رأيت هذا الولد عند قبل أن يرقيه ويعالج ذلك المعالج بكلام الرحيم الرحمن، ورأيت بعد أن شفي تماما، رأيت بأم عيني. والله ذلك النحول الشديد ذهب، والله إني لا أنسى تلك النظارة التي لأنه يلبس نظارة التي كانت تغيص في الشحم، شحم الوجه. ذهب إلى المستشفى قالوا مستحيل، هذا المفترض أنه مات، كشفوا عليه خلية سرطانية ما فيه. لماذا؟ وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القضية ليست قضية شفاء من أمراض فقط، لا، علاج لجميع القضايا والمشكلات. حتى الآن عادوا في الاقتصاد العالمي إلى الإسلام، إلى القرآن، أحكام القرآن التي تكفل الحماية حتى في الجوانب الاقتصادية. الوقفة الثالثة مع الآية الثالثة، يرعاكم الله، آية والله لو تدبرناها بقلوب واعية لعرفنا من أين أتينا. تعرف أنت ما سبب ما نزل بك من بلاء وعناء؟ الله جل جلاله أعطاك إياها صريحة في هذه الآية. ذكر جل جلاله سبب كل فساد، سبب كل فساد وهم وبلاء وعناء، ذكر ربنا جل جلاله في هذه الآية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، فساد بكل أنواعه، فساد حسي معنوي، شرك، كفر، فسق، ظلم، فساد حسي، قحط، جد، أمراض، علل، أدواء، تفرق، حروب، مجاعات في البر والبحر. الشيخ أبو بكر الجزائري يقول في أيسر التفاسير: وفي الجو. السبب بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، بسبب كما قال ابن كثير وغيره، بسبب كفرهم، بسبب شركهم، بسبب ظلمهم، بسبب فسقهم، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. الله ما قال ليذيقهم الذي عملوا أو كل اللي عملوا، لا، الله جل جلاله رحيم. القضية قضية تذكير، موعظة، إحياء للقلوب حتى يعودون. ليذيقهم بعض، ما قال كل، لأن المولى جل جلاله لو قال كل أو قال ليذيقهم ما عملوا أهلكنا، أفنانا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، حتى الحشرات تهلك وتموت في جحورها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. في بعض الآثار أن العقارب والحيات تلعن عصاة بني آدم إذا منعت القطرة من السماء، تقول بسبب ظلمهم منعنا القطرة من السماء. أي والله، يكفيك الزكاة بس إذا منعت، منع القطر من السماء، وما منع زكاة أموالهم كما في الحديث إلا منع القطرة من السماء. نعم، ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا يا الله؟ لعلهم يرجعون، يتوبون، ينيبون، يخبتون. فتأملت يا عبد الله سبب ما فيك من هم، من بلاء، من أدواء، من فقر، من حاجة، بسبب الذنوب والمعاصي والآثام، بسبب ذنوبك، بسبب معاصيك. ما نزل في الأثر، ما نزل أو في الخبر، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وأريد منك الآن حتى تعرف المصيبة وين، تعرف الطامة أيها الحبيب، أريد أن أنقلك إلى 1430 سنة قبل هذا التاريخ، في ذلك العهد المبارك وتلك المعركة العظمى من معارك المسلمين، معركة أحد. معركة أحد تلك المعركة التي كان قائد المسلمين فيها من؟ خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. من أفراد الجيش؟ أفضل البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحرب لما؟ لأجل لا إله إلا الله. من أعداؤهم؟ أعداؤهم المشركون، من يسجدون للأحجار من دون الواحد القهار، سبحان ربي العظيم. هذا الجيش المبارك أشرف جيش وأفضل جيش على مر التاريخ، هزم، هزم، أفضل جيش هزم، والرسول عليه الصلاة والسلام معهم، هزموا. كيف القضية؟ كيف القصة؟ القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبيل المعركة وضع بعضا من الصحابة في أعلى الجبل الرماة، قال لا تبرحوا، إن رأيتمونا هزمنا فلا تعينونا، وإن رأيتمونا ظهرنا أي انتصرنا لا تبرحوا. فماذا كان في بداية المعركة؟ انتصر المسلمون، فر المشركون. فلما فر المشركون الرماة الذين في أعلى الجبل اجتهدوا، رأوا المشركون قد فروا، ظنوا أن المعركة انتهت، والرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم أثناء المعركة، وأيضا نزلوا يجمعون الغنائم لهم ولإخوانهم، أمر حتى في مصلحة المسلمين. فانظروا تأملوا يا رعاكم الله. طبعا تكملت القصة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه التف في قوم من المشركين من خلف الجبل، وصعد إلى الجبل وقتل الرماة، فكانت الهزيمة للمسلمين. الصحابة تفاجأوا، كيف يهزمون؟ كيف يهزمون وهم المسلمون؟ كيف يهزمون وأشرف وخاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف البشرية معهم؟ كيف يهزمون وهم يجاهدون للا إله إلا الله والإعلاء دين الله؟ كيف يهزمون والقرآن ينزل، الملائكة تتنزل، وهؤلاء هم المشركون، من سبوا الله، من عبدوا الأحجار من دون جل جلاله، فيهزمون؟ فأتت الإجابة منه جل جلاله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. تأملتم؟ معصية واحدة، ذنب واحد، ويمكن اجتهدوا فيه، يمكن في نظر بعضهم في مجال، لكن ذنب ومعصية واحدة ليست كفر، ليست شرك، ليست من كبائر الأكل حرام أو ربا أو زنا أو غيره، مسألة اجتهدوا فيها ومع ذلك سببت الهزيمة لأفضل جيش. فانظروا إلى أحوالنا على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة. إي والله، انظروا في بعض البلدان المسلمين كفر بواح، كفر بواح، شرك صرح. إي والله، ذهاب إلى سحرة وعرافين، دعاؤهم واستغاثة بهم من دون الرحمن الرحيم، تذبح الذبائح لغير الله، يدعى غير الله، نعم، وغيرها من الطوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ننتظر فرجا، نصرا، عزا، تمكينا، سعادة، وهذه أحوالنا. إي والله، مآسي يا عباد الله. إذن عرفت الآن السبب، سبب ما نزل بك من هم، من بلاء، من ذل، من شقاء، من تعاسة، ذنوبك وآثامك، والحل العودة والتوبة منها، العودة والتوبة منها، والإصلاح بينك وبين رب العالمين. أحبتي في الله، ثلاث وقفات تمت، لكن أختم بكلمة أهمس بها في أذنك يا رعاك الله. رمضان شهر القرآن، شهر القرآن، أتاك هذا الشهر الكريم حتى يجدد الارتباط بينك وبين كلام الرحيم الرحمن. إي والله أحبتي، لا سعادة لك ولا فلاح ولا نجاح ولا عز ولا تمكين ولا اطمئنان إلا مع كلام الرحيم الرحمن. إذا تدبرت وأخذت وطبقت وعملت، والله تجد الثمار على جميع المستويات لهذا التطبيق وهذا العمل وذلك التدبر. لذلك أسلافنا، سلف هذه الأمة، عرفوا ذلك فلزموا، عرفوا ذلك فلزموا، فكانوا ما كان من قمم شامخة خلدهم لنا التاريخ، لأنهم طبقوا وعملوا، تدبروا رسولنا عليه الصلاة والسلام. إمام المتدبرين، إمام المتدبرين، كيف أحوالهم مع كلام الرحيم الرحمن، خطاب رب العالمين. لن أطل عليكم، لكن تكفي واحدة. ليلة من الليالي أتى عند من؟ عند أمنا عائشة في ليلتها إلى أحب الخلق إليه بعد 7 أو 8 أيام وهو غائب عنها عن حبيبته. تقول أمنا: فأتى إلي في ليلتي، تقول: فنام حتى مس جلده جلدي، ثم قال: يا عائشة دريني أتعبد ربي. حبيبته الغالية التي يتمناها، نعم، لكن ما ترك الحبيب إلا لمن هو أحب، ما ترك الغالي إلا لمن هو أغلى جل جلاله. قالت: والله إني أحبك وأحب أن تعبد ربك وأحب قربك. تقول: فقام فتوضأ وضوءا سريعا، ثم وقف يقرأ كلام الله ويبكي رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول: فما زال يبكي حتى بلل لحيته، ثم ركع ثم سجد، فما زال يبكي حتى بلل موضع سجوده، ثم سلم فاضطجع، فما زال يبكي ويبكي حتى أتى بلال يؤذنه بالصلاة، فرأى الدموع على وجنتي الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال: تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ويحك يا بلال، ويحك يا بلال، لقد أنزل علي هذه الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا هو حبيبكم عليه الصلاة والسلام، يقرأ كلام ربه يتدبر، فلا يملك العينين تملك العينان دمعهما إلا أن تجريه على الوجنتين تدبرا وخشية من كلام الرحيم الرحمن. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ كلام الله من تدبره وخشوعه وخضوعه لا يعلم ماذا يقرأ من شدة البكاء. وعمر الفاروق كما تفضل الشيخ حفظه الله، آية أقعدته لمدة شهر، آية من كلام الرحيم الرحمن أمرضت عمر الفاروق، بل أعظم من ذلك مع عمر الفاروق. تدرون عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن آيتين أو 3 نقلته من الظلام إلى النور، من الذل إلى العز، نقلته من رجل يعبد الأصنام إلى فاروق الأمة، أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما. في بعض الآثار أن أول من يدخل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام عمر. قيل: وأين أبو بكر؟ قالوا: زفته الملائكة، ما دخل يمشي، زفته زف. نعم، عمر آيات سمعها تدبرها غيرت حياته. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سبحانه. آيات غيرت عمر جعلته فاروق الأمة الذي إسلامه كان فتحا. وبعض الناس يا أخوان في هذا الشهر يقرأ القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس، لكن ما تغير فيه شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عثمان وما أدراكم ما عثمان، يقرأ كلام الرحيم الرحمن. في بعض الروايات أنه يختم القرآن في ليلة، بعض الروايات يختم القرآن في ركعة، وقال كلمة والله والله هي الفيصل، قال لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. علي رضي الله عن علي وعن صحابة رسول الله كان يقوم يقرأ كلام الله فلا يملك العينين، ثم يجلس يبكي ويتملل في محرابي، يا دنيا يا دنيا غر غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها، نتيجة تدبره لكلام الرحيم الرحمن. نعم جل ابن عمر كان آية إذا سمعها لا يقف الدمع، ما يستطيع يملك الدمع. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فيبكي ما يستطيع يملك الدمع من تلك الآيات. يقول مسروق أو لعله عروة، يقول ذهبت إلى أمنا عائشة فإذا هي في الضحى تصلي، يقول تقرأ آيات، تقرأ آية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يقول تقرأها تبكي وترددها، يقول انتظرت 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 طال المقام، ذهبت إلى السوق قضيت حاجتي ثم عدت إليها فإذا هي على حالها ترددها وتبكي، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عباد بن بشر تعرفونه، في معركة من المعارك المسلمين كانوا ذاهبون فنزلوا في مكان يبيتون، فالرسول عليه السلام انتخب اثنين، عمار بن ياسر وعباد بن بشر ليقوم بحراسة الجيش. فلما نام الجيش قال أحدهما للآخر ما رأيك أن نقتسم الليل، نقتسم الليل، أنا أحرص النصف الأول وأنت الآخر. وفعلا فنام عمار وقام عباد، فلما قام ونامت العيون وهو يقف في مدخل الشعب الذي يريد أن يدخل إلى الجيش لابد يمر عن طريقه، فوقف وكبر فقام يصلي ويقرأ كلام الرحيم الرحمن. أتى أحد الجواسيس من المشركين يريد أن ينظر إلى الجيش يدخل إلى الشعب، كم العدد ما القوة، فنظر إلى ذلك الرجل الواقف الذي يقوم بحراسة الجيش، فأخذ سهما ثم شد الوتر وأطلق السهم فاستقر في فخذ عباد، صاح بكى ولول لا ما تحرك ولا قطع صلاته، ثم سحب ذلك السهم من فخذه بدمائه وقد مزق العروق والعصب، ثم ألقاه بجواره وأقبل على صلاته. أطلق فقام المشرك وأطلق السهم الثاني والثالث بل لعله الرابع وهو في ذلك لا يتحرك ولا يقطع صلاته ولا يقطع تلاوته، يسحب ذلك السهم من فخذه ويلقيه بجواره، ثم دار في نفسه كما أخبر خشية أن يقتل ويكون تسبب في كشف أو هزيمة المسلمين، فركع ثم سجد ثم سلم، فأيقظ عمار المشرك يوم شاف الرجل أيقظ من حوله الصحابي فر، فنظر عمار نظر إلى السهام نظر إلى الدماء نظر إلى الأشلاء فقال رحمك الله رحمك الله لماذا لم توقظني من أول السهم؟ قال كنت أقرأ سورة تخرج روحي ولا أقطعها، كنت أقرأ سورة تخرج روحي ولا أقطعها. أنا ناظر بعض الإخوان يقرأ القرآن الكريم، جه اتصال في الجوال سكر المصحف، نعم يغلق المصحف، حتى تأدب مع كلام الله، أين تقف مع كلام الرحيم الرحمن، تأدب مع كلام الرب العالمين أبدا. بعضهم والله يضع المصحف على الأرض، وبعضهم لا، تلقاه على الماصة ورجله مرفوعة فوق المصحف. أين التأدب مع كلام الرحيم الرحمن؟ يذكر ويروى أن عكرمة كان يأخذ القرآن يقبله ويضعه في عينيه ويقول كلام ربي كلام ربي، وإن كان في ذلك أثر في مقال، لكن انظروا إلى تأدبهم مع كلام الرحيم الرحمن. تمزق الأشلاء، دماء وروحه بتخرج، ولا يقطع آية من كلام الرحيم الرحمن. القاضي عياض، وأختم بها، القاضي عياض أتوا إليه يزورونه بعض طلبة العلم، فنادوا باسمه وفي أعلى الدار، من؟ قالوا فلان وفلان. قال آتيكم، وهو ينزل فإذا بأحد يقرأ قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يقول والله إذ بنا نسمع نشيجه في السطح، شدة البكاء، يبكي وهو في السطح، في سطح منزله قبل أن ينزل. هذه أحوالهم، تأدبوا مع كلام الرحيم الرحمن. إي والله، وأهمس الهمسة قبل الأخيرة يا رعاك الله، اعلم اعلم أن أعداؤك، أن أعداءك يعلمون أن رفعتك وعزك وتمكينك هي في كتاب الرحيم الرحمن. لن أذكر لكم كثير من المؤتمرات وماذا قالوا والتوصيات، لا، بأذكركم بس واحدة، واحدة قالوها من ضمن المؤتمرات. لو ذكرنا كثير ما قالوا طال المقام، لكن اجتمعوا في مجتمع كبير ضخم لمن يكيدون للإسلام والمسلمين، فقام كبيرهم، قام كبيرهم وقال لن نفعل ولن نستطيع أن نفعل ونفعل ونحقق المشاريع والمخططات في بلاد المسلمين من التنصير ومن غيرها إلا إذا نزعنا الحجاب من على المرأة المسلمة وغطينا به القرآن. إذا نزعنا الحجاب من على المرأة المسلمة وغطينا به القرآن. هذه واحدة من كلام كثير من توصيات، يعلمون مصدر عزك ومصدر مجدك ومصدر قوتك هو في كلام رب العالمين، تطبيق كلام الرحمن الرحيم. إي والله، إي والله. وهنا مسألة، بعضهم يقول يا أخي ما هي مشكلة إذا كان القضية بعدون عن القرآن، نضع ملايين النسخ في كل مكان. القضية ليست هذا حبيبي، لا. في مؤتمر آخر أضطر أني أقول هذا المؤتمر، كبراءهم اجتمعوا، فقام أحدهم ورفع نسخة من القرآن وقال ما دام أن هذا عند المسلمين لن نستطيع أن نفعل ونفعل ونفعل، وهو يتكلم قام أحد الخبثاء فأخذ النسخة من يده فمزقها وألقى النسخة في الأرض ثم قام يطع عليها بقدمه، فضحك الكبير هذا قال مزقت نسخة عندهم ملايين، مزقه في قلوبهم، مزقه في قلوبهم. هذا المراد، قضية ليست قضية تمزيق حسي، لا، تمزيق معنوي. والله القلب يعتصر، كم من نسخة للقرآن مزقت في كثير من بلاد المسلمين، في كثير من بيوت المسلمين، ليس تمزيقا حسيا بل تمزيقا معنويا. يسمعون كلام الله الأمر والنهي، لكن وقعوا في النهي ولم يطبقوا الأمر، فهذا تمزيق القرآن معنويا، وهذا ما يريدونه. أخي رعاك الله، اقرأ كلام الله، عش مع كلام الله، طبق كلام الله، تدبر كلام الرحيم الرحمن، اعمل به قبل أن يأتي يوم لا تجد آية منه، قبل أن يأتي يوم ما تلقى آية تقرأها يا عبد الله. نعم، سوف يأتي زمان لا تجدون آية تقرؤون من كلام الرحيم الرحمن. أتى أبو بكر الصديق والفاروق عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، زاروا أم أيمن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأتهما بكت، لأن قبل موتي كان يأتون الثلاثة، كانوا يأتونها الثلاثة، الآن أشرفهم غاب عنهم، فأتى الاثنان حتى يطبقون ما كان الرسول يفعله من زيارتها، فلما رأتهما بكت، فلما بكت قالوا لها إنما عند الله لرسوله خير، قالت أعلم أعلم، أنا لا أبكي على ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، فكيف أحوالنا إذا الوحي رفع إلى السماء؟
كيف حالك يا عبد الله إذا لم تجد القرآن، لم تجد آيات الرحيم الرحمن، لم تجد آية تقرأها لا في صلاتك ولا في حياتك ولا في علاجك ولا في تطبيق منهجك، ماذا تفعل؟ أين تذهب؟ إي والله مأساة، مأساة أن كلام ربي يرفع من بيننا. إذن يا عبد الله، يا عبد الله اقرأ اقرأ، احفظ، طبق، تدبر، علم، قبل أن يأتي يوم ما تجد آية تقرأها. في الحديث يسرى على القرآن في ليل فلا تجدون آية تقرأونها، وفي رواية ينزع من صدور الرجال ويرفع من المصاحف فلا تجدون آية تقرأونها. فلنتأدب مع كلام الله، وهذا رمضان يدعوكم إلى التأدب مع كلام الرحيم الرحمن. فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر الكريم. خذها عندك قاعدة، انقشها في داخل ذهنك، لا سعادة لي، لا عز، لا رفع، لا راحة إلا مع القرآن الكريم. مسلمة عندك، دعها مسلمة. سبحان ربي العظيم، بعض الناس عنده الراتب مسلمة، لكن القرآن مسلمة. أن العز والتمكين والرفعة والسعادة فيه، سعادة الدنيا والآخرة عند بعض الناس في شك، وإن قال باللسان يظل في تردد في القلب. نعم مسلمة، انقشها أمام العين، انقشها على القلب، انقشها في الذهن. لا سعادة لي ولا راحة ولا عز ولا تمكين ولا سعادة الدنيا ولا آخرة إلا مع كلام الله وفي كلام الله وبكلام الله. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعلنا له تالين وبه عاملين. اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه، يعمل بمحكمه، يؤمن بمتشابهه، يتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولأمراضنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. وألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، أسبغ به علينا النعم، وادفع به عنا النقم يا رب العالمين. اجعله سائقنا وشفيعنا وقائدنا إلى جناتك، جنات الخلود. اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هؤلاء إخوتي وأخواتي جلوا فيك ولك. اللهم يا الله اجمع لهم في هذه الليلة بين الجائزتين، الجائزة الأولى قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والأخرى هي في ذلك اليوم العظيم الفوز بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وطهر قلوبهم يا سميع الدعاء. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم لنا بالرضوان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آمنا في الأوطان، وأصلح الأئمة وذوي السلطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان يا رب العالمين يا رحيم يا رحمن. الشكر لربي جل جلاله سهل اللقاء وأطلق هذا اللسان، فأسأل جل جلاله أن يجعل كلمات خالصة مقبولة لديه. والشكر أيضا لمن تسبب في جمعنا، على رأس سمو الشيخ أحمد، ولكل من ساهم من صغير أو كبير بجهد حسي أو معنوي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من قدم ومن بذل ومن ساهم ومن ساعد في جمعنا في هذا المكان، اللهم ارفع ذكره واغفر ذنبه، بارك له في خلقه وأخلاقه، اللهم اقضي له حوائجه، اللهم اقضي له حوائجه، اقضي له حوائجه، ادفع عنه كل كرب وبلية وسوء يا رب العالمين. اللهم يا الله اجعل الشكر موصولا لأحبتي وإخواني وأخواتي على حضورهم وحسن إنصاتهم. اللهم إنهم في هذا المكان لهم في صدورهم حاجات، اقضها لهم، اقضها لهم، اقضها لهم، اجعلهم لا يقومون من هذا المكان إلا وقد قضيت حوائجهم يا سميع الدعاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلاة وسلام على المصطفى المختار.
جزا الله فضيلة الشيخ علي آل ياسين خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة النافعة. نأخذ شيخنا بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز فك السحر بالسحر للضرورة؟ وهل ورد جواز ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله؟ أفيدونا مشكورين.
الرد على هذه المسألة يحتاج محاضرة، لأن الذين أجازوا للضرورة شبهوا على الناس ببعض الأدلة، إما صريح غير صريحة أو غير صحيحة، لكن خلاصة القول أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال حل السحر بالسحر، لأنها من النشرة التي قال عن رسول: النشرة من عمل الشيطان. والنشرة بالمناسبة نوعان: حل السحر بالرقى والتعويذات والأدوية المباحة، وحل بسحر مثله، وهو الذي يحمل عليه قول الرسول: النشرة من عمل الشيطان، يقصد به عليه الصلاة والسلام حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر. أما القول الذي ينسب إلى الإمام أحمد أنه أجاز السحر للضرورة، فقد فصل في ذلك العلماء وبينوا أن أقل ما يقال في حق الإمام أحمد أنه توقف في بعض الأعمال وأقل الأعمال التي يعملها السحرة، وقد فصل في ذلك صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وقد أورد الأثر الذي يعتمد عليه بعض من الذين يقولون بالجواز، أنه سئل عن رجل يغيب في الماء، قيل له: يا إمام، أترى أن يؤتى مثل هذا رجل يغيب في الماء؟ أولا سئل رجل يحل السحر، أترى أن يؤتى إليه؟ قال: ما ينفع فلم ينهى عنه، لا بأس به. فقالوا: يا إمام، إنه يغيب في الماء، يأتي بإناء ويغيب فيه. هنا الإمام قال: لا أدري ما هذا، لا أدري ما هذا. قالوا: أترى أن يؤتى إليه؟ قال: لا أدري ما هذا. فهذا يقال فيه أنه توقف الإمام أحمد في أقل أعمال يعملها الساحر، رجل يغيب في الماء، فكيف إذا علم بالذين يذبحون للجن؟ كيف إذا علم أن هؤلاء ينجسون كلام الرحيم الرحمن بالنجاسات؟ كيف إذا عرف أنهم يكفرون بالله ويعبدون الشياطين؟ هو الآن توقف في أقل الأعمال. فالصحيح كما ذكر ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد ونقله سماحة الشيخ محمد إبراهيم مفتي الدار السعودية، أنه الصحيح أنه توقف في أقل الأعمال، أما من قال أنه أجاز فلا. هذا الذي نعرفه من كلام العلماء، وخلاصة القول في هذه المسألة: لا يجوز في حال من الأحوال حل السحر بالسحر. قال كلمة جميلة الشيخ محمد إبراهيم، قال: أفيعمل الكفر لتحيى نفوس مريضة أو مصابة؟ السحر لا يحل إلا بكفر يا عباد الله، إما بكفر من المسحور يطلبه الساحر، أو كفر يعمله الساحر بنفسه. بعض الناس يأتيه، بعض السحرة يأتيه بعض الناس فيرفضون أن يذبحون للجن أو غيرهم، فهو يقول: له خلاص أعطوني مبلغ معين، هو يقوم بالذبح. الشياطين لا تحل السحر إلا بكفر، إما من الساحر أو من المريض من المسحور، فلا يجوز في أي حال من الأحوال. والشفاء في كلام رب العالمين وهدي الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أعراض الحسد؟ ما هي أعراض الحسد ورقية الحسد إن أمكن مشكورين.
هناك بعض الأعراض أيها الأحبة لها مستند، لها أدلة، وهناك كثير من الأعراض هي من نتاج تجارب بعض المعالجين. لذلك أنا أقول حتى تشخص حالة إنسان أنه مصاب بالعين أو بالحسد، لابد تجتمع كثير من الأعراض في مقدمتها ما استندت على أدلة في الشرع. من ذلك النحول الشديد، لحديث أسماء بنت عميس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لأرى أجسام بني أخي ضارعة أو نحيفة، معناها نحيفة، تصيب من الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. فمن الأعراض من علامات العين النحول الشديد، النحول الشديد خاصة إذا ليست هناك أعراض طبية، أسباب طبية. أيضا الحرارة الشديدة، البرودة الشديدة، التعب الشديد بدون أسباب طبية. ورد في بعض روايات حديث سهل بن حنيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاض الماء ودخل إلى سهل فوضع يده على صدره وقال له: اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها، أي تعبها أي العين. فهذه علامات لها مستند. هناك كثير من العلامات بعض المعالجين جعلوها مثل الصداع، مثل التنميل، ألم في أسفل الظهر، تنغيزات في الجسم، هذه أعراض أيها الأحبة تجدها حتى في كثير من الأمراض العضوية، بل حتى في الأمراض الروحية الأخرى، المس أو السحر والعين. إذا ما الضابط؟ أنا أقول الضابط هناك علامة لابد أن تنظر إليها ثم تعضدها بالعلامات التي ذكرنا الآن لها مستند، ثم إذا توفرت الأعراض اللي ذكرت فخير على خير. أول علامة أيها الأحبة وهي من خلال التتبع هي فقدان النعمة التي من أجلها أصبت بالعين أو حسدت أو نفورك منها بشكل غير طبيعي. العين كما ذكر ابن القيم في الفوائد هي استحسان واستعظام وإعجاب بنعمة تميز بها المعيون، هذا سبب الإصابة بالعين. فإذا وجدت أنت في ذلك هذا الأمر نفور من نعمة أنعم الله بها عليك بلا سبب منطقي فهذه أول علامة. أول علامة مثال رجل أكرمه الله مثلا بسيارة فارهة جميلة، فجأة بلا مقدمات ما يريد السيارة أو فقدها، احترقت طريقة غير طبيعية أو حادث غير طبيعي، أو إذا ركب فيها جه التعب والضيق والخمول والحرارة والتعب الشديد الذي ذكرنا قبل قليل، فهذه قد تكون عينا أصيب بها، وهذا من أعظم العلامات، من أعظم العلامات. ثم عاد إيش كما تقدم معنا ينظر باقي العلامات الأخرى، ضيق حرارة شديدة نحول برودة، ثم بعد ذلك نوع من الصدود عن ذكر الله عز وجل تشتد به الآلام خاصة عند ذكر نعمته أو بقربه منها، فهذه كلها ترجح جانب العين أو الحسد. وأنبه على مسألة هنا، مسألة الخلط بين العين والحسد، الخلط بين العين والحسد، الحاسد يختلف عن العائن، والتمييز نستطيع أن نميز من المصدر، من المصدر وليس من المحسود أو المعيون. أي بمعنى أوضح لكم مسألة أكثر، الحاسد أيها الأحبة هو ذلك الخبيث الذي تمنى زوال النعمة عنك، هو ذلك الخبيث الذي تمنى زوال النعمة عنك فتتكيف نفسه الخبيثة بكيفية يعلمه ربنا جل جلاله، فقد يصيبك بالضرر فتظهر عليك آثار الحسد. العائن لا، هو رجل صالح استعظم وأعجب بنعمتك فصدرت منه تلك العين بكيفية يعلمه ربنا جل جلاله فسببت الضرر. الآن نستطيع نفرق بين الحاسد والعائن، هذا رجل صالح معجب ما تمنى زوال النعمة، وهذا حاسد خبيث يتمنى النعمة أن تزول عنك، لكن الأثر الذي وقعت عليه المحسود أو المعيون ما تستطيع تفرق. الأعراض التي تظهر على الاثنين هي أعراض واحدة، حتى بعضهم سماها عين حاسدة سبب نوع من الدمج بينهما. فعلى الأثر على المصاب لا نستطيع أن نفرق بين المحسود والمعيون، أما المصدر لا نستطيع نفرق بين الحاسد وبين العائن. وهنا مسألة ننبه عليها لابد من التفرقة حتى لا نقع في قدح في صحابي جليل، العين صدرت من صحابي جليل عامر بن ربيعة، لذلك بعض المؤلفين أخطأ لما أتى إلى تعريف العين عرفها بمفهوم الحسد، قال هي سهام تخرج من خبيث الطبع، فقدح في صحابي جليل. لا، لابد تفرق بين العين وبين الحسد. العين تخرج من الرجل الصالح قد يصيب نفسه قد يصيب ماله قد يصيب ولده، في الحديث الصحيح إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وولده وأخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق، فلا بد من التفرق هذه فليتنبه الإنسان.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل الجن أنواع مختلفة؟ وإن كان كذلك نرجو توضيح أنواعهم مأجورين.
الجن الجن في الحديث أنهم ثلاث أنواع، صنف يطيرون في الهواء، وصنف حياة وعقارب، وصنف يحلون يضعنون مثل البشر يسكنون ويرتحلون، هذا من حيث الأنواع. أما الجن يتفاوت أيضا في قوتهم في شدتهم في كفرهم من مارد إلى عفريت إلى شيطان إلى مؤمن مؤمني الجن، فهذه تقسيمة الجن. إما أنهم أصناف كما تقدم يطيرون في السماء أو حياة وعقارب أو يسكنون ويرتحلون، أو أنهم في أنفسهم هناك العفريت الذي بلغ من القوة والعتي والشيطان الذي أقل والمارد، ثم يأتيك بعدين الجني الخالص الذي قد يكون مسلما مؤمنا وقد يكون كافرا، ثم يترقى بعد ذلك في كفره إلى شيطان أو مارد أو عفريت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يمكن التمييز بين الراقي الشرعي والسحرة والمشعوذين؟
هو إذا عرفنا أصلا ما يميز السحرة عرفنا الرقاة الشرعيين من غيرهم. يقول الشاعر: عرفت الشر على الشر لكن توقيه. إذا عرفت من هم السحرة، ماذا يفعلون، كيف يقومون، وما هي علاماتهم، استطعت تعرف أن هذا راقي ولا ساحر. الراقي الشرعي لا يقرأ إلا بكلام الرحيم الرحمن. أولا هو من أهل الصلاح، وهذا في الغالب. لماذا أقول في الغالب؟ حتى لا يظن بعض الناس أن تقصيره في بعض الجوانب يكون حاجزا بينه وبين أن يرقي نفسه وأهله. أما المتصدر فالمفترض فيه أن يكون من أهل التقوى والصلاح، لأنه قدوة يعلم الناس. وأيضا العلاج بالرقية مرتبط بالجانب الإلهي، الجانب الإيماني، على قدر قرب الإنسان من ربه وتقواه تكون رقية مؤثرة، تكون رقية مؤثرة. الدعاء سلاح والسلاح بضاربه كما قال ابن القيم. فأولى العلامات التي أقولها في الراقي، ثم العلم باختصار نمر على الساحر المرسلين، أن يكون من أهل الصلاح، من أهل المنهج الصحيح والمعتقد الصحيح، أن لا يعالج إلا بكلام الرحيم الرحمن أو ما ثبت في هدي الرسول العدنان أو بالرقى الشرعية التي توفرت فيها شروط الرقية الشرعية، من الرقية باللغة العربية، والدعاء الذي لا يحوي مخالفات من دعاء لغير الله أو تعظيم الجن أو البدع أو غيرها، أن يتجنب المحاذير الشرعية من لمس النساء، من التمتمة والهمهمة. الراقي لا يهمهم ولا يتمتم. بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما أرفع صوتي بالرقية. نقول: لا بد ترفع صوتك بالرقية لسببين. الأول أن الأصل الجهر بالرقية، الأصل من حيث الأصل الجهر بالرقية. كيف نقلت إلينا الرقى، رقى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نقلت؟ نقلوها الصحابة. كيف نقلوها؟ سمعوه. كيف سمعوه؟ تكلم، جهر بها. لذلك الأصل في الرقية الجهر، وبجهرك تتحقق مصالح وتنتفي مفاسد. مصالح من تعليم الناس الرقية، ماذا يقرؤون، ماذا يقولون، أيضا تعليم القراءة الصحيحة، أيضا دفع التهم عن نفسك، الناس يعلمون أنك ما أنت أهل التمتمة والهمهمة، وأيضا سماع القرآن. مجرد السماع فيه منفعة. كم من أناس شفاهم الله عز وجل مجرد أنهم كانوا يسمعون كلام الرحيم الرحمن. هذه باختصار. ويكون من أهل الطاعات، رجل عرف بمنهجه وصلاح كما قلت، ورجل من أهل الطاعات بعيد عن الشبه والمنكرات والمحرمات. هذا باختصار الراقي، شروط لابد أن تتوفر في الراقي. إذا عرفنا علامات السحرة، يسألون عن اسم المريض، عن اسم أمه، يعطون الحجب والتمائم، يأمرون بذبح حيوانات معينة، يعطون الأعشاب والأوراق التي فيها نقوش طلاسم أحرف معينة، يأمرون بالحجبة، يأمرون بدفن أشياء، بوضع أشياء يخبؤونها، كل هذه، ويعطونك خواتم، يعطونك خرزات كف وحدوة حصان وجواجم جماجم وعظام وملح تنفره، كل هذه إذا طلبت منك أو رأيت على إنسان فاعلم أنه ساحر أو كاهن أو عراف. ويدخل في ذلك أيضا قراءة الكف والفنجان والنظر في المرآة والكرة البلورية والخط في الرمل وحساب السبحة والكوتشينة والحساب بالزهر وغيرها، كلها تصب في مصب الكهانة والسحر والعرافة، كلها لا تجوز. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. في حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا، وفي رواية: أو ساحرا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. تقول السائلة: تشعر أنها تحسد الناس، فكيف تعالج نفسها؟
مجرد الشعور بدون الأثر فهذا إن شاء الله لا من الشيطان. أما إذا رأيت الأثر فهنا انتبه لنفسك. بعض الناس يظن هذا الظنون فيطلق العين أو يطلق الحسد فيرى الأثر. وهنا ندخل في مسألة لها علاقة بهذا الجانب، حتى بعض الناس رد الحسد رد العين بهذا المفهوم، وهي مسألة التحكم في إصدار العين أو الحسد. هل هذا ممكن؟ هل تستطيع أن تتحكم في العين أو الحسد؟ في العين أيها الأحبة لا، لأنها تخرج من قلب المحب الذي ما تمنى أصلا، فتخرج مصادفة بلا علم، تكيفت نفسه واستعظم واستحسن فأعجب. الحاسد قد تتكيف نفسه الخبيثة فتعين الشياطين، تعين الشياطين، الشياطين تعينه. لذلك في حديث: وإن كان في ضعف العين حق صحيح، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، هذا في ضعف، لكن الشياطين قد ذلك الخبيث يحسد ذلك الإنسان، فالشياطين تسبب الضرر ليس لأن الحسد هو السبب، لا، لأن تريد مفاسد عظيمة. أولا تريد أن يعتقد في نفسه أنه يستطيع أن يتحكم، عنده RPG في العين يطلقها وين ما راح، تريد توقع في هذا المفهوم الفاسد والاعتقاد الفاسد، مو بصحيح. لا، تعين الشياطين على إيقاع الضرر ليس لارتباط الشيطان بالحاسد أو الحسد الذي خرج، لا، تريد أن توقع في هذا المفهوم. وقد يصاب الإنسان بالأذية الشيطانية، المس، لأنه يصيب بالعين، وليست المس هي عين، لا، قد يصاب بالعين فيصبح في مرحلة ضعف، يكون عرضة للمس فتؤذي الشياطين، فتكون العين من أسباب المس وليست من أنواع المس، فرقوا بين هذه المسألة، تكون العين من أسباب المس وليست من أنواع المس. فهذه الأخت أنا أقول هذا قد يكون من الشيطان، أغلقي هذا الباب، لأن الشيطان أحيانا إذا دار في هذا النفس هذا الخواطر وتلفظ الإنسان هذه الكلمات قد توقع الشياطين ضرر بما رآه، فيظن أنه بسبب عينه أو بسبب ما قام في نفسه من حسن فوقع في المزلق. لا، قد يقع ضرر لك ليس لما قام فيك، بل هذه الشياطين تريد أن تقعين في هذا المفهوم الخاطئ. أغلقي هذا الباب، قومي بالتحسينات المطلوبة منك لنفسك ولإخوانك. نعم، هناك تحصين لا بد يكون من العائن للمعيون، علمنا الرسول عليه السلام في حديث سالم بن حنيف قال علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ يعني أنت إذا رأيت شيء يعجبك في أخيك في نفسك في مالك برك، اللهم بارك عليه، اللهم بارك فيه، اللهم بارك له، هذه الوقاية من العائن للمعيون. أما من المعيون فهو يرقي نفسه ويحرص على الأذكار، يحرص على قبل ذلك على طاعة العز الغفار الفرائض والواجبات، ثم يحرص على الأذكار ويركز على الفلق والناس، لأن الرسول في الحديث كما روى الصحابي كان يتعوذ من الجان، وفي رواية من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة نريد من الشيخ، آخر سؤال، نريد من الشيخ أن يعلم الأمهات كيف يرقين أبناءهن بدلا من اللجوء إلى الآخرين.
رقية الإنسان لنفسه وأهله يا أخوان هي الأصل. الرسول عليه السلام رقى ورقي ولم يسترقي، فأنت الأصل أن ترقي نفسك بنفسك، أن ترقي أهلك. أما طلب الرقية من الغير فهناك أتى كراهة من بعض أهل العلم أخذا حديث 70,000 المشهور، حديث الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم قال فيهم عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وحديث المغيرة بشعبة من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل. طبعا هناك حديث تجيز الاسترقاء والذهاب وطلب الرقية، حديث عائشة كان يأمر أن يسترق من العين. مدام طرحنا هالأحاديث باختصار أقول لكم وجه الجمع بينها. هناك حديث الرسول أجاز فيها طلب الرقية، حديث اللي في البخاري حديث عائشة كان يأمر أن يسترقى من العين، وتقول في حديث في رواية مسلم كان يأمرني أن أسترقي من العين. حديث الجارية التي في وجه سفعة أو سفعة قال استرقوا لهثن بها النظرة، وحديث أسماء بنت عميس عن أبنائها قالت إن العين تسرع إليهم قال ارقيهم، وفي رواية استرقي لهم. طيب هذه أحاديث تجيز الاسترقاء طلب الرقية، وهناك ذكرت فضيلة لمن ترك الاسترقاء طلب الرقية. كيف الجمع؟ الجمع أيها الأحبة جمع بينهما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وتأملت في ذلك الجمع فرأيت جمعا بديعا. قال رحمه الله إن احتاج الإنسان للرقية فلا بأس من طلبها. تأملت الشيخ قال كلمتين، قال لا بأس إن احتاج كلمتين، قمت أبحث الأدلة فرأيت عظيم فقه الشيخ رحمه الله. لو تأملنا حديث عائشة كان يأمر أن يسترقى من العين في حاجة، حديث الجارية في وجهها سفعة، في وجهها سفعة محتاجة ولا لا، حديث أسماء بنت عميس بني أخي ضارع أجسامهم تصيبهم الحاجة محتاجين، فلذلك طلب الرقية مربوط بالحاجة إليها.
طلب الرقية من الغير مرتبط بالحاجة إليها. إن كنت محتاجا فبإذن الله إن شاء الله ما تخرج من السبعين، ما تخرج من السبعين إذا طلبت الرقية بشروط يعفيك وفي الراقي والمرقي. لا تعلق قلبك بالراقي، إنما هو السبب من الأسباب، ورقية شرعية مأذونا فيها، ورجل ليس عليه مخالفات ولا محاذر ولا من الكهان ولا من العرافين، وكنت محتاجا فبإذن الله ما في بأس، كما فعل أمر أذن الرسول لعائشة تقول كان يأمرني أن أسترقي. إذا كنت محتاجا فلا بأس. الكراهة فالذي غير محتاج، غير محتاج للرقية، فهنا في حقه الكراهة، يكره له أن يطلب الرقية وهو غير محتاج لها. تأملتم؟ إذن ثلاث درجات، أعلاها وأكملها أن ترقي نفسك بنفسك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، رقى ورقي، رقته أمنا عائشة، رقاه جبريل، ورقى نفسه. ثم تأتي المنزلة التي تليها، إن كنت محتاجا فلك أن تطلب الرقية بشروطها التي تقدمت معنا. ثم المرتبة الثالثة وهي الكراهة، أن تطلب الرقية وأنت غير محتاج، وأنت غير محتاج. هذه تأصيل المسألة. أما بالنسبة للأخت، أنا أقول ترقي نفسها بنفسها، ترقي أولادها، وهذا هو المنهج المفترض يكون أيها الأحبة. أنا ما أمنع من الذهاب إلى الرقاة الموثوقين، بل هو باب مفتوح في الشرع. الرسول أذن للصحابة آل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، فلا يمنع من وجود رقاة موثوقين على منهج صحيح، ما يمنع هذا، بالعكس هذا أمر ندعو إليه، لكن بضوابط الرقية في الرقاة بطرق تنظيمية رسمية شرعية لابد. لكن أن يتجه الناس إليهم ويعطلون رقيتهم لأنفسهم فهذا خطأ. نقول ارق نفسك بنفسك، ارق نفسك بنفسك، ارق نفسك بالفاتحة، آية الكرسي، آخر البقرة، القواقي الأربع، هذا الذي ثبت في الصحيح، وأي آية يجوز أن ترقي بها، لكن هذا أفضل ما يرقى به. إن كان الأبناء، أبناؤنا يميزون ويحسنون، نعلمهم. في بعض الأحاديث من كان فيها ضعف، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلم أبناءه بعض الأدعية، يعلمهم حتى يتقنونها ويحسنونها. الذي لا يتعلمون أو لا يحفظون كان يكتبها لهم حتى يتعلمونها ويحفظونها. فأنت علم الأبناء، من كان يميز ويحسن ويتعلم ويعرف يعلم ويحفظ، ويبين له فائدة هذه الأذكار، وأن أولا عبادة للواحد القهار وما فيها بعد ذلك من الثمار. والذي لا يحسن أنت حصنيه، أنت ارقيه، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين، أعيذكما كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. فمن كان يحسن يعلم، ومن لا يحسن يعوذ ويحصن ويرقى. أسأل المولى عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع مرضى المسلمين.